بسم الله. ما إعراب جملة سمعون؟ مستأنفا استئنافا نحويا، أحسنت. ولا يجوز أن تكون مستأنفة على ما ذكر هنا، ألا يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنه سيكون، نعم، سيكون السؤال مقدر تقديره، نعم، لأنهم لا يسمعون، أحسنت، لأي شيء تحفظ من الشياطين بأنهم لا يسمعون، جواب، وهذا كلام غير صحيح. إذا كانوا لا يسمعون فلا فائدة من الحفظ، ولكن تحفظ لأنهم يسمعون، أما إذا كانوا لا يسمعون فلا داعي من حفظها، فلا معنى لحفظها من الشياطين الذين لا يسمعون، ولكن لما كانوا يسمعون حفظت منهم. لكن قلنا أنه يصلح الاستئناف البياني على أن السؤال عن الحال، ما حال الشياطين بعد الحفظ، فيجاب لا يسمعون، على هذا تصلح أن تكون مستأنف استئناف بياني على هذا التقدير. هل تصلح أن تكون الجملة صفة بناء على القاعدة المعلومة، الجمل بعد النكرات صفات؟ لا تصلح، أحسنت. وهل تصلح أن تكون حالا؟ لا تصلح، لأن الحال وصف بالمعنى، أحسنت. لماذا امتنعت الوصفية؟ لفساد المعنى، أنه سيكون المعنى أن السماء حفظا من شياطين لا يسمعون، هذا لا معنى له، من شياطين لا يسمعون، كيف تحفظ منهم؟ إذا كانوا لا يسمعون فلا حاجة للحفظ من هؤلاء، أحسنت. طيب، على الحال المقدرة هل تصلح؟ على أن حال مقدرة هل تصلح جملة لا يسمعون؟ لا تصلح على ما ذكر هنا، لأن الحال المقدرة يقدرها صاحبها، يقدر معناها صاحبها، كما في قولهم مررت بصقر أو مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أحسنت، أي مررت به، وهو حال كونه معه صقر يقدر به الصيد غدا، يريد أن يصيد به غدا، وسأتيك راكبا غدا، فأنا الذي أقدر هذه الحالة، فيريدها وأقدرها. وأما هنا لا يصلح، لأن الشياطين إنما يقدرون العكس ويريدون العكس، وهو السماع عند الارتقاء، لما ارتقوا السماء كانوا يريدون السماع، لكن الله حجبهم سبحانه وتعالى ومنعهم من ذلك، إذن ما تصلح أن تكون حالا مقدرة. فعلى هذا يتعين فيها الاستئناف، يتعين فيها الاستئناف، لأن الوصفية لا تصلح لفساد المعنى، والحال المقدرة لا تصلح لأن صاحبها هو الذي يقدرها، هنا لا يتأتى ذلك، لأنهم هم يقدرون السماع لا عدمه، لكن قلنا تصلح أن تكون حال المقدرة على كونوا لما ارتقوا إلى السماء وشاهدوا تلك الكواكب المتزاحمة قدروا عدم السماع، نعم، وأن الشرط هذا غير لازم، وعلى التسليم له يقال هذا الكلام، وعلى التسليم بهذا الشرط يقال أنهم لما ارتقوا السماء وشاهدوا الكواكب المتزاحمة والشهب قدروا عدم السماع، لا يسمعون بعد حفظها، أحسنت. وهل الوصفية تصلح؟ وصفية هل تصلح على تقدير الوصفية هل تصلح؟ قلنا الوصفية هنا لا تصلح للفساد، لأنه لا معنى لحفظ السماء من شياطين لا يسمعون، تحفظ من شياطين لا يسمعون، هذا لا معنى له، لا فائدة فيه. لكن هل تصلح على تأويل آخر؟ كيف يكون؟ أي نعم، تكون صفة لهم باعتبار أنهم لما صعدوا إلى السماء صاروا بعد ذلك إيش بعد الحفظ؟ لا يسمعون، لأنهم قبل الحفظ لا يسمعون، إذا كانوا قبل الحفظ لا يسمعون فالمعنى فاسد، لا داعي لحفظ سماء من شياطين لا تسمع قبل حفظها، لكن إذا كان بعد الحفظ ممكن تكون صفة، نكتب هذا لفساد المعنى، تقول قد يجاب بأن المراد لا يسمع قد يجاب بأن المراد لا يسمع حال الحفظ بسبب ذلك الحفظ، قد يجاب بأن المراد عند قول الفساد المعنى، قد يجاب بأن المراد لا يسمع أي هذا الشيطان المارد حال الحفظ، المقصود جنس الشياطين هؤلاء الذين يرتقون السماء جعل الله لهم قدرة على الارتقاء، قد يجاب بأن المراد لا يسمع حال الحفظ بسبب ذلك الحفظ، بسبب ذلك الحفظ. وهذا كلام لا غبار عليه، فالصفة وهذا كلام لا غبار عليه، فالصفة حينئذ ظاهرة، فالصفة حينئذ ظاهرة. وإنما يتأتى والإراد، والإراد إنما يتأتى، والإراد إنما يتأتى على أن المراد على أن المراد موصوف بعدم السماع من قبل الحفظ، على والإراد إنما يتأتى على أن المراد موصوف أي هذا الشيطان بعدم السماع من قبل الحفظ، من قبل الحفظ. وهنا ما يصلح، لا كان موصوف بالسماع قبل الحفظ فلا داعي لحفظ سمائش من شياطين لا يسمعون، لكن لو كان المقصود أنه وصف بعد الحفظ بأنه لا يسمع، هل تصلح الجملة أن تكون صفة أم لا؟ تصلح، تصلح أن تكون صفة، لا مانع من ذلك. فعلى هذا امتناع الوصفية بهذا الاعتبار الذي ذكره أن هذا الشيطان موصوب بعدم السماع قبل الحفظ، فلا داعي، لا معنى لهذا حفظ سماع من شيطان ما يسمع قبل الحفظ. لكن لو كان من شيطان يسمع لكن بعد الحفظ انتهى عن سماع، قل لا بس أن تكون إيش صفة هذه الجملة، أي من شياطين موصوفة بعدم السماع بعد الحفظ، بعد الحفظ، فلا مانع من ذلك. فإذا امتنع الوصفية باعتبار وجوازها باعتبار، وامتنع الحالية باعتبار وجوازها باعتبار، الحالية المقدرة أيضا. طيب نأخذ درسا انتهينا منه. لا الوصفية، حتى الوصفية منتقلة، ما في مانع، الوصفية والحال من باب واحد، والحال ما هي دائما منتقلة، قد تكون ملازمة، تقسيم للحال كما سيأتي معنا في الألفية. مرجع كتب النحو الدسوقي الثاني 42، احنا قلنا نلتزم الزاه الثاني 42، جزاك الله خيرا. طيب ناخذ درسا ان شاء الله، نسال الله ان يعين. انتهينا من هذا يا اخوان المتقدم، ان شاء الله واضح ما بقي شيء على ما ذكر، ومن اشكل عليه شيء يسال، يسال ان شاء الله نجيبه بما نستطيع. قال رحمه الله: وتقول في استئناف الجملتين في الحاشية هنا أي الإسمية والفعلية، وتقول في استئناف الجملتين أي الإسمية والفعلية بالإصطلاحين أي النحوي والبياني. فلأن مثل رحمه الله تعالى بمثال تضمن جملتين، جملة فعلية وجملة اسمية، جملة فعلية وجملة اسمية، الأولى منهما مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية مستأنفة استئنافا بيانيا نحويا، لأن كل استئناف بياني نحوي كما تقدم. فهذا مثال جمع الاستئنافين بالاصطلاحين المذكورين فيما تقدم، الاستئناف البياني والاستئناف النحوي. قال: وتقول في استئناف الجملتين بالاصطلاحين ما لقيته مذ يومان، فهذا التركيب كلام تضمن جملتين مستأنفتين. عند من يا أخوان يريد يعرب؟ عندك ما نافي، أحسنت. ولقيته جملة فعلية من فعل وفاعل مفعول، وهي ما إعرابها؟ مستأنفة استئنافا نحويا لا محل لها من الإعراب، أحسنت. ومد مبتدأ على قول، ويومان خبر، والجملة الإسمية مستأنفة استئنافا بيانيا لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة في جواب السؤال مقدر كما سيأتي إن شاء الله. قال وتقول في استئناف الجملتين بالصلاحين ما لقيته مذ يومان، فهذا التركيب كلام تضمن جملتين مستأنفتين إحداهما جملة فعلية مقدمة كما ترى ما لقيته مقدمة، وهي ما لقيته وهي مستأنفة استئنافا نحويا. ما هو ضابط الاستئناف النحوي؟ تمام، لكن ما ضابطه؟ نعم، أنه يكون جوابا للسؤال مقدر ولا يكون سنت، قد يكون جوابا وقد لا يكون. نعم، وما هو ضابط البياني؟ يكون جوابا للسؤال مقدر، أحسنت. فأيهما أعم؟ النحوي. وما هي العلاقة بينهما؟ بينهما عموم وخصوص مطلق كما تقدم في بيان العموم والخصوص المطلق. قال إحداهما جملة فعلية مقدمة وهي ما لقيت وهي مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية جملة اسمية مؤخرة وهي مذ يومان وهي مستأنفة استئنافا بيانيا نحويا أيضا، لأن في التقدير جواب سؤال مقدر ناشئ عن الجملة المتقدمة. وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك على رأي من يجعل مذ مبتدأ، ما أمد ذلك؟ سيكون هذا السؤال إذا كان، أو يكون هكذا السؤال إذا كان جعلت مذ هذه مبتدأ تجعل السؤال هكذا، ما أمد ذلك؟ وأمد تستعمل في انتهاء الشيء وغاية الشيء، وغاية الشيء كأنه سيكون الكلام هكذا، ما غاية المدة التي هي منفية في عدم اللقي أو الزمن المنفي ما غايته؟ قال إيش؟ يومان. قال يومان، فمد أو أمد هذه تستعمل في الانتهاء، انتهاء الغاية، سيكون الكلام هكذا، ما غاية هذه المدة المنفية في عدم اللقي؟ سيكون مد يومان غايته يومان. بمد كيف؟ بمد ومنذ متى؟ مد ما يصل بها، مد ما هي استفهام، لكن متى تستعمل استفهام؟ نعم. طيب، قيل لك على رأي من يجعل مد مبتدأ ما أمد ذلك، فقلت مجيبا أمده يومان، فتكون مذ ما يعرب في المثال ما لقيته مذ يومان أو منذ يومان مبتدأ، أحسنتم مبتدأ. وهنا انتقد على ابن هشام قوله ما أمد ذلك، قالوا الأولى أن يقال كم أمد ذلك، لأن ما يستعمل بها يستفهم بها عن الصفات، يستفهم بها عن الصفات، وأما كم يستفهم بها عن إيش؟ عن المدد وعن الأزمنة، كما في الحاشية أظن أشرنا إلى هذا. وين يا أخوان هذا الكلام؟ واحدة. أي نعم، ولو عبر بكم بدل ما كان أولى كما في شرح الكافيج 47 و100، لأن ما يسأل بها عن حقيقة الشيء وكم يسأل بها عن كميته. نعم، فلو عبر بكم كان أحسن، كم أمد ذلك، لأن كم يسأل بها عن كمية الشيء، يريد يستفهم عن كمية المدة هذه كم، كان ينبغي أن يأتي بكم هنا ما يأتي بما، لأن ما يستفهم بها عن حقيقة الشيء. قال نبي، قال ما نبي، أي ما حقيقة هذا النبي؟ قال يدعو إلى كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، فما يستفهم بها عن حقيقة الشيء كما جاء في الحديث الذي هو معلوم عندنا، ما قال له نبي ما أنت؟ قال نبي، قال ما نبي، أي ما حقيقة النبي هذا؟ قال يدعو إلى توحيد الله وكسر الأوثان إلى آخر حديث عمرو بن عبسة. ها؟ لا لا لا، كم غاية هذه المدة يسأل بها عن الكمية؟ كم هي التي يسأل بها عن كمية الشيء؟ كم مالك؟ ما يقال ما مالك. إذا قال ما مالك سأجيبه إيش؟ مالي مثلا إيش؟ الذهب أو الفضة أو كذا أو الدراهم أو إلى آخر ذلك، أو الغنم. واضح؟ فهو يستفهم عن حقيقة الشيء. لكن لو الكم مالك سأجيبه بإيش؟ مالي كذا وكذا، عدده قدره كذا وكذا، لأنه سألني عن الكمية. أما ما مالك سأجيبه بقدر السؤال. فما يستفهم بها عن حقيقة الشيء، ما نبي بإيش أجابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يدعو إلى كذا وكذا، هذا النبي، هذا هو نبي. وقال له ما أنت؟ ما قال له أنا محمد، لأنه ما يسألوا عن اسمه، وإنما يسألوا عن إيش؟ عن صفته وحقيقته. ما أنت؟ قال أنا نبي. ثم قال له ما نبي، إلى آخر الحديث. فهي يسأل بها عن حقيقة الشيء. طيب، ابن هشام كان لو استعمل كم هنا أحسن، فالانتقاد في محل عليه. قال ما أمد ذلك؟ فقلت مجيبا له أمده يومان، وعلى رأي من يجعلها خبرا. هذه فوائد ذكرها بس فقط، فوائد ذكرها احتاجها الطالب. مقدما فتقدير السؤال ما بينك وبين لقائه، فجوابه بيني وبينه يومان. فإذا إذا كان تقدير السؤال ما بينك وبين لقائه، سيكون ما يعرب مد خبر مقدم، أو على الحقيقة نقول متعلقة بمحذوف خبر مقدم، ويومان مبتدا، لكن يتوسعون يقولون خبر مقدم، وإلا هي في الحقيقة متعلقة بخبر مقدم، ظرف زمان متعلق بخبر مقدم، ويومان مبتدا مؤخر. وإذا كان السؤال ما أمد ذلك، ما يعرب مذ هنا مبتدا، لأن فيها خلافا كما سمعت، منهم من يعرفها مبتدا ومنهم من يعرفها خبرا على أنها ظرف، على أنها ظرف زمان. وأما الذين يقول بأنها مبتدا فهي اسم بمعنى الأمد، بمعنى أمد الشيء. قال وعلى رأي من يجعلها خبرا مقدما فتقدير السؤال ما بينك وبين لقائه، فجوابه بيني وبينه يومان. والشاهد من هذا يا أخوان أن هذا الكلام المتقدم تضمن جملتين، جملة فعلية وجملة اسمية، وكلتا الجملتين مستأنفتان. الأولى مستأنفة استئنافا بياني نحويا، والثانية بياني نحوي. أحسنتم، هذا هو الشاهد من هذا، أن الكلام قد يتضمن جملتين مستأنفتين، استئنافا بيانيا والأخرى نحويا، وقد يكون من باب واحد. قال فجوابه بيني وبينه يومان، والأول وهو على أن مد تعرب مبتدأ، هذا قول من سيذكر. والأول قول المبرد وابن السراج والفارسي، والثاني قول الأخفش والزجاج، أي على أنها تعرب خبرا مقدما، ظرف متعلق محذوف خبر مقدم. قال والثاني قول الأخفش والزجاج، ونسب إلى سبويه، نسبه إلى سبوي. قالوا أما على القول بأن يومان، الآن الشاهد على القولين المتقدمين، يكون فيه في الكلام شاهد أن الكلام تضمن جملتين مستأنفتين، الأولى مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية بيانية. وأما على ما سيأتي ما فيه شاهد على التخريج الآخر، لأن في هذا المثال أيضا تخارج أخرى في هذا المثال. كيف؟ إيه. لا لا بس كم بينك وبين لقائه، أي كم المدة. نعم أحسنت. قال وأما على القول، وأما على القول بأن يومان فاعل، أيضا هناك كما سمعت أشرنا إلى هذا عارف أخرى في يومان، فمنهم من أعرب يومان فاعل لفعل محذوف تقديره ما سيأتي مضى، ومنهم من أعرب يومان خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو يومان كما سيأتي الآن إن شاء الله. فعلى القولين هذين المتأخرين ما في شاهد في الجملة الثانية، أن الكلام جملة واحدة. قال: وأما على القول بأن يومان فاعل لفعل المحذوف والتقدير ما لقيته مذ مضى يومان، فمن يعرف هذا على هذا القول؟ ما لقيته مذ يومان، من يعرف هذا المثال على القول هذا؟ ما لقيته فعل فاعل ما نافية، ومذ ظرف زمان متعلق بلقيته بالفعل لقيته، ويومان فاعل لفعل محذوف تقديره مذ مضى يومان، وهذا الذي اختاره ابن مالك وجماعة، وهو من أحسن الأقوال هذه. قال: والتقدير ما لقيته مذ مضى يومان، أو أن يومان خبر لمبتدأ محذوف، وهذا قول آخر أيضا للكوفيين، هذان القولان للكوفيين، الأول هو المشهور عندهم وهو قول الأكثرين، والثاني قال به بعضهم. قال: أو أن يومان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ما لقيته من الزمان الذي هو يومان، وهذا كما ترى فيه شيء من التكلف، هذا الأخير فيه تقديرات كثيرة، وعندهم مذ أو منذ أصلها من وذو، عند هؤلاء مذ ومنذ أصلهما إيش؟ من وذو، ثم حذفت الواو، حذفت الواو ثم ضمت الذال فقيل منذ، ثم ضمت الميم التي هي من اتباعا، ضمت الميم التي هي من الأصل من اتباعا، وهذا فيه تكلف ظاهر، تكلف ظاهر، فيكون لأنه ربما يقول الشخص: من أين جاءت هذه التقادير؟ ما لقيته من الزمان الذي هو يومان، قلنا أصل مذ أو منذ أصله إيش عندهم؟ من ذو، من ذو مركبة من ومن ذو إيش؟ الطائية التي هي اسم موصول، التي هي اسم موصول، ثم حذفت الواو وضمت الذال فصار منذ ثم ضمت الميم من إيش؟ من اتباعا فقيل منذ، ومذ أصله منذه، فلا يقول هذا في منذ، مذ أصله منذ، وهذا كما ترى في تكلف ظاهر. فعلى هذا الوجه ما الإعراب عند من يعرب هذا؟ عنده ما نافية ولقيته كما تقدم، ومن حرف جر واقع على زمان مقدر، واقع جار لزمان محذوف مقدر، و ذو هذه ومنذ أصل منذ مثلا، وذو هذه أصلها أو الذال أصلها ذو، اسم موصول بمعنى الذي، صفة للزمان المقدر، صفة للزمان المقدر، والتقدير من الزمان الذي، نعم. ويومان ما إعرابه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يومان، فيكون تقدير الكلام من الزمان الذي هو يومان، هذا بعيد بعيد فيه تمحل تكلف كثير. قال: والتقدير ما لقيته من الزمان الذي هو يومان، فلا يتمشى أي لا يتأتى على ما أردناه من تركيب الكلام من جملتين، الأولى مستأنفة والثانية، الأولى مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية مستأنفة استئنافا بيانيا، لا يتمشى هذا على القولين المتأخرين، وإنما يتمشى على ما تقدم على القولين الأولين، يتمشى هذا الكلام عن الكلام مركب من جملتين. وأما على القولين المتأخرين لا يتمشى أي لا يتأتى، لأن الكلام سيصير جملة واحدة كما في الحاشية. قال: فلا يتمشى أي يتأتى، لأن الكلام عليهما جملة واحدة، نعم ستكون جملة مضى يومان هذه في محل جر بإضافة إيش؟ مذ، لأن مذ من الظروف التي تضاف كما تقدم، تكون الجملة هذه في محل جر بالإضافة وهي تابعة لما قبلها، واضح. وعلى القول بأنها مركبة كذلك أيضا، تكون هذه الجملة صلة الموصول هو يومان، لا محل لها من الإعراب، وهي تابعة للموصول متممة الموصول، والموصول مما تقدم، الموصول من الجملة التي هي متقدمة، فعليه يكون الكلام مركب من جملة واحدة. وعليه أيضا الجملتان لا محل لها، الجملة الثانية هذه لا محل لها من الإعراب، لأنها إما في محل جر بالإضافة إذا قلنا بين الأصل مذ مضى يومان، أو تكون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول على التقدير هو يومان، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. واضح هذا الكلام؟ فعلى القولين المتأخرين لا يتأتى ذلك لنا أن الكلام مركب من جملتين مستأنفتين، وإنما يتأتى على القولين الأولين على أن مذ خبرا، على أن مذ خبر مقدم أو مبتدأ أو مبتدأ. أما على الأعريب المتأخرة لا يتأتى ذلك، يكون الكلام جملة واحدة وليس من جملتين. لا ما في، يكون هذا في محل مفرد مضى هذا لأنه مجرور. نعم، تكون الجملة في محل جر، والجملة التي لها محل معراب هي الحال محل المفرد كما تقدم، فهي تابعة لما تقدم. واضح يا أخواني إلى هنا؟
طيب هنا صح جملة فعلية ما لقيت سؤال ما قدرت تقدير.
لا بأس. سنت آخر. قال والتقدير ما لقيته من الزمان الذي هو يومان فلا يتمشى، لأن الكلام عليهما جملة واحدة، وهذان القولان لطائفتين من الكوفيين، والأول لأكثرهم، الأول لأكثرهم، واختاره ابن مالك وكذلك السهيلي ومن ذكر في الحاشية. قال ومثلهما، أي ومثل ما لقيته مذ يومان في كون الكلام مركب من جملتين مستأنفتين، الأولى مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية مستأنفة استئنافا بيانيا، وإن كان في المثال المذكور الثانية فعلية، أو وإن كان في المثال المذكور الجملتان إيش؟ فعليتان، وفي المثال الأول الذي هو مشبه به الأولى فعلية والثانية اسمية، لكن وجه التشبيه بينهما أن الكلام تضمن جملتين مستأنفتين، هذا وجه التشبيه. وإلا كما سيأتي أن الجملة أو المثال الثاني مركب من جملتين فعليتين، وأما الأول من جملتين الأولى فعلية والثانية اسمية، لكن وجه الشبه حاصل من هذه الحيثية التي ذكرت. قال ومثلهما، أي مثل جملتي ما لقيته مذ يومان في كونهما، هذا وجه أو هذا بيان وجه المماثلة، في كونهما كلاما متضمنا جملتين مستأنفتين بالاصطلاحين. ما هما الاصطلاحان؟ النحوي والبياني. بالاصطلاحين قام القوم خلا زيدا، وقام القوم حاش عمرا، وقام القوم عدا بكرا. عند من يا اخوان؟ من يعرف من الاخوه الذين ما عربوا؟ عند الاخ ليبي صاحب النظاره. عندنا قام القوم خلا زيدا، نعم قام فعل ماض والقوم فاعل، وخلا فعل ماض. وجملة قام القوم أولا مستأنفة استئنافا نحويا لا محل لها من الإعراب، فالجملة المفتتح بها دائما لا محل لها من الإعراب، مستأنفة يقال لها تفتح بها النطق. وخل زيدا خل فعل ماض، وزيدا مفعول به للفعل هذا خل، والفاعل مستتر تقديره هو، تقديره هو. خل بعضهم يعود على البعض المفهوم مما تقدم من الكل المتقدم، فيكون التقدير خل قام القوم خلا هو زيدا، أي خلا بعضهم زيدا، هذا وجه من أوجه في عود الضمير. أحسنت. فما إعراب جملة خلا زيدا؟ مستأنفة استئنافا بيانيا نحويا لا محل لها من الإعراب، لأنها مقدرة، أو في تقدير سؤال مقدر، جواب لسؤال مقدر، فهي مستأنفة استئنافا بيانيا كما سيأتي. قال فكل من هذه الأمثلة الثلاثة خلا زيدا حاش عمرا مع ما تقدم عليه عدا بكرا، فكل من هذه الأمثلة الثلاثة كلام متضمن جملتين مستأنفتين، إحداهما المشتملة على المستثنى منه وهي جملة قام القوم، هذه مشتملة على المستثنى منه، هذه الجملة الأولى. إحداهما المشتملة على المستثنى منه وهي مستأنفة استئنافا نحويا، والثانية المشتملة على المستثنى وهي خلا زيدا خلا عمرا أو حاشا زيدا إلى آخره عدا بكرا. قال والثانية المشتملة على المستثنى وهي مستأنفة استئنافا بيانية لأنها في التقدير جواب عن سؤال مقدر، فكأنك لما قلت قام القوم قيل لك هل دخل زيد فيهم فقلت خلا زيدا، فتكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأنك ما سمعت جواب عن سؤال مقدر، فكأنك لما قلت قام القوم سائل يسأل هل دخل زيد فيهم هل دخل عمر فيهم هل دخل بكر، فقلت خلا زيدا خلا عمرا إلى آخره. واضح؟ فهي مستأنفة على هذا استئنافا بيانيا نحويا. قال لأنها في التقدير جواب عن سؤال مقدر، فكأنك لما قلت قام القوم قيل لك هل دخل زيد فيهم فقلت خلا زيدا، هذا وجه من أوجه في إعراب الجملة هذه الاستثنائية، وجه سيأتي يشير إلى أوجه أخرى فيها. وكذا الباقي إلا أنهما، نعم وجه المشابهة حاصلة، إلا أنهما افترقتا فيما سيأتي أي مع ما تقدم من مثال ما لقيته مذ يومان. إلا أنهما أي جملة المستثنى منه وجملة المستثنى في الأمثلة الثلاثة فعليتان بخلاف الجملة المشبهة بها، شبه بها، فهي إيش؟ مختلفة، الأولى فعلية والثانية اسمية، لكن تشبيه حاصل في كونهما لا محل لهم الإعراب مستأنفا استئنافا نحويا وبيانيا الأولى والثانية. قال إلا أنهما أي جملة المستثنى منه وجملة المستثنى في الأمثلة الثلاثة فعليتان، وهذا إنما يتمشى أي هذا الإعراب خلا زيدا وعدا بكرا وحاشا عمرا، هذا إنما يتأتى يتمشى بمعنى يتأتى كما تقدم، على أن هذا الكلام مركب من جملتين، هذا إنما يتمشى على ما تقدم، على أن جملة الاستثناء لا محل لها من الإعراب مستأنفا استئنافا بيانيا جملة الاستثناء، هل هناك وجه آخر فيها عند بعض النحاة، وهذا إنما يتمشى أي يتأتى على القول بأن جملة المستثنى لا محل لها، وهذا الذي صححه ابن عصور كما بالحاشية، وأما على القول بأنها في موضع نصب على الحال وهذا الذي اختاره السرافي وأيضا جوز الاستثناء أو الاستئناف جوز الاستئناف، وهذا إنما يتمشى على القول بأن جملة المستثنى لا محل لها، أما على القول بأنها في موضع نصب على الحال فلا شاهد هنا أن الكلام تركب من جملتين، يكون الشاهد في الجملة الأولى هي المستأنفة استئنافا نحويا لا محل لها من الإعراب، وأما الجملة الثانية جملة المستثنى هذه في محل نصب حال أي خالين من زيد مجاوزين زيدا، تكون الجملة في محل نصب حال قام القوم خلا زيدا أي خالين من زيد، حال كونهم خالين من زيد أي في محل نصب حال، فجملة الاستثناء فيها وجهان من الإعراب، إما أن تجعل مستأنفة استئنافا بيانيا أو تجعل حالية في محل نصب على الحال، فهذه تحفظ الفائدة أن جملة الاستثناء فيها وجهان، جملة الاستثناء التي هي من حروف الاستثناء أفعال الاستثناء خلا وعدا وحاشا، تقدم معكم الكلام على خلا وعدا وحاشا وأنها إذا صدرت بما تعينت فيها الفعلية، وإذا لم تسبق بما جاز فيها الحرفية والفعلية كما تقدم معكم. قال وهذا إنما يتمشى على القول بأن جملة المستثنى لا محل لها، وأما على القول بأن في موضع نصب على الحال فلا يتأتى هذا، أن الكلام مركب من كلمتين أو من جملتين ما يتأتى هذا من جملتين لا محل لهم الإعراب مستأنفتين. ومن مثلها أي من مثل إيش؟ الجملة المستأنفة التي لا محل لها من الإعراب، جملة واحدة ما هي مركبة، ما هو كلام تضمن جملتين في هذا الذي سيأتي، أي من مثل الجملة المستأنفة جملة واحدة هنا في هذا المثال. قال ومن مثلها بضم المثلثة جمع مثال، أي ومن أمثلة الجملة المستأنفة استأنافا نحويا هذه الجملة التي ستذكر. قالوا من أمثلة الجملة المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية من حروف الاستئناف كما تقدم حتى الابتدائية من حروف الاستئناف، فتكون الجمل بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. قال ومن مثلها بضم المثلث جمع مثال، أي ومن أمثلة الجمل المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية. قوله وهو جرير، نعم إنما جاز الإضمار بدون الذكر بناء على اشتهاره وتعينه. قوله من هو ذا؟ قوله ما ندري من هو، وهنا يقول ابن هشام قوله من هو هذا قوله، اعتمد على أنه اشتهر أن القائل من هو جرير، مع أنه ما عندنا ما يعود عليه تقدم، فأضمر هنا لاشتهار هذا وتعينه. تقول إنما جاز الإضمار بدون الذكر بناء على اشتهاره وتعينه. الشارح قال وهو جرير، وهو جرير، ابن هشام قال قوله، كان يبغى نقول قول جرير من ذلك قول جرير، لكن قال قوله أنه اشتهر أن هذا البيت معروف به من جرير، صاحبه جرير. إنما جاز الإضمار بدون الذكر، أي بدون تقدم ذكر لصاحب الضمير، وهذا لا يصلح في الأصل إلا إذا علم مرجعه، إذا علم مرجعه لا بأس أن تأتي به وإن لم يتقدم له ذكر هذا صاحب الضمير، كما هو هنا قوله علم مرجع الضمير وهو جرير كما قال الشارح هنا، فجاز الإضمار في هذه الحالة، ولا الأصل أنه ما يصلح. إنما جاز الإضمار بدون الذكر بناء على اشتهاره وتعينه، بناء على اشتهاره وتعينه، أي تعين القائل، اشتهار القائل بهذا البيت. قال قوله وهو جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. من يعرب حتى ماء دجلة أشكلوا؟ ما عندك يا أخي، أنت ما اسمك أنت؟ سألوني دائما وما محمود عندنا. نعم حتى حرف ابتداء لا محل لها من الإعراب، أحسنت أحسنت. ماء مبتدا ودجلة مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وأشكل خبر، أحسنت. وجملة ماء ودجلة أشكل استئنافية ابتدائية لا محل لها من الإعراب، أحسنت. فالشاهد حتى ماء ودجلة، وقعت الجملة بعد حتى الابتدائية والجمل بعد حتى الابتدائية لا محل لها من الإعراب على قول الجمهور. قال أي أبيض يخالطه حمرة، هذا معنى أشكل، أشكل أي أبيض يخالطه حمرة. قال أي أبيض يخالطه حمرة فماء دجلة مبتدأ ومضاف إليه، هذا واضح، الذي هو مبتدأ ماء ومضاف إليه دجلة. وأشكل خبره وجملة المبتدأ وخبره مستأنفة، هذا مذهب الجمهور، أي على أنها جملة مستأنفة، هذا مذهب الجمهور في الجمل بعد حتى أنها مستأنفة، أي الجمل بعد حتى الابتدائية. قال ونقل عن أبي إسحاق الزجاج وأبي محمد عبد الله بن جعفر ابن درستويه أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، أي التي تسمى عند الجمهور بالابتدائية، أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية وهي التي تبتدأ بعدها الجمل، هذا ضابط حتى الابتدائية، التي تبتدأ بعدها الجمل، وليس معناه أنه يقع بعدها المبتدأ، لا تبتدأ بعدها الجمل، قد تكون بعدها جملة فعلية، قد تكون بعدها جملة فعلية، فليس المقصود يعني بحتى الابتدائية أنه لا يقع بعدها المبتدأ، لا المقصود بها التي تبتدأ بعدها الجمل، تستأنف بعدها الجمل، سواء كانت اسمية أو فعلية. والحاشية إن شاء الله واضح الكلام هنا عند قوله بعد حتى الابتدائية، قالوا في الحاشية أي التي تسمى عند الجمهور بالابتدائية، لأن عند الزجاج وابن درستوي ليست ابتدائية، فلا اعتراض عليه بأنه كيف يصح أن تكون جارة بعد أن حكم عليه بأنها ابتدائية، كيف صح تكون جارة وحكم عليها بأنها إيش ابتدائية، هذا بالنسبة لرأي الجمهور فيها، يقولون ابتدائية، أو عندهم قد تكون ابتدائية وتكون جارة، يسمونها ابتدائية ويجعلونها إيش جارة ابتدائية باعتبار أنها وقعت بعدها جملة، وجارة باعتبار أن الجملة في محل جر في محل جر بحتى. قال وهي التي تبتدى بعد الجملة أي تستأنف في موضع جر بحتى. نعم هؤلاء ذهبوا إلى أن الجمل بعد حتى الابتدائية في لها محل من الإعراب، وهو ما هو محلها؟ في موضع جر بحتى، فيكون جملة حتى ماء دجلة أشكلوا في محل جر بحتى بعدما تعرب مبتدا وخبر تقول والجملة في محل جر بحتى. هذا رأيهم في حتى الابتدائية، الجمل بعدها في محل جر. والصواب هو مذهب الجمهور أن الجمل بعد حتى الابتدائية لا محل لها من الإعراب مستأنفة. قال وهي التي تبتدا بعد الجملة أي تستأنف في موضع جر بحتى، رأيهم أنه في موضع. وخالفهم الجمهور كما تقدم، فقالوا ليس حتى هذه حرف جر بدليلين. الجمهور قالوا